بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر وإياكم فيه مآثر علمائنا رحمهم الله. هؤلاء العلماء الذين تزين المجالس بذكرهم وتناول سيرهم ومناقبهم، وتعمر القلوب بالإيمان في حبهم والدعاء لهم، ويتغير قول الإنسان وفعله وحاله وسلوكه إلى أن يتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح، والتشبه بالصالحين صلاح. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويا لله، كم في القرآن من خبر أنبياء الله جل وعلا وقصصهم وأحوالهم مع أقوامهم، ما أنزله الله جل وعلا تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وانشراحا لصدره، ليعلم العاملون السائرون إلى الله أنه لا بد أن تصيبهم في الدنيا المنغصات والمكدرات، ولكن بسير الصالحين، وفي مقدمهم الأنبياء والمرسلين، وفي مقدمهم الأنبياء والمرسلون، ومن ورائهم الصحابة والعلماء المصلحون، ممن تزدان مجالس وسير الصالحين بذكرهم وأحوالهم. ولما كان ذكر الأقدمين من العلماء قد يبعد معه الإنسان في أمله وتطول عليه الشقة، كان في ذكر العلماء المعاصرين الذين أدركناهم وعاشوا بيننا ثم فاتونا وسبقوا إلى ربنا، يكون في ذكرهم أقرب الأثر وأحسنه إلى نفوس الناس، ولا سيما طلبة العلم ومحبي هؤلاء العلماء. وهذا أمر محسوس مجرب مشهود يا أيها الإخوة. والعالم الذي نتذاكر وإياكم مآثره في هذه المحاضرة وهذا اللقاء الذي لا يكفيه لقاء واحد، ولكنه شأن الاختصار والاقتصار على ما أحاط بالعنق من القلادة، هو سماحة شيخنا الشيخ الفقيه العلامة محمد ابن صالح ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، وعثمان هو الذي لقب بعثيمين، فنسب إليه أبناؤه وأحفاده بآل وأبناء عثيمين. هو الشيخ محمد بن عثيمين الذي لا يجهل قدره في العلم ولا رسوخه فيه أحد ممن ينتسب إلى العلم ولا إلى أهله، بل لا أعد أن أقول يا أيها الإخوة، إذا قلنا إن المراد بالشيخين في زمننا هذا ولا سيما في بلادنا يراد بهما شيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشيخ محمد ابن عثيمين هو من قبيلة الوهبة من بني حنظلة من بني ثميم، وقد انتقل أسلافه من شقراء قاعدة بلاد الوشم إلى عنيزة قاعدة بلاد القصيم. وبنو حنظلة هم أشهر بطون قبيلة بني ثميم، القبيلة العربية المشهورة التي قال النسابون في جذومها وفروعها الأربعة الكبار ما قاله ذو الرمة وغيره: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا، ثم حنظلة الخيارة. الشيخ ابن عثيمين ولد في عنيزة في 27 من رمضان في 47 و300 وألف، وهي السنة المعروفة بماذا؟ بسنة إيش؟ سنة السبلة التي وقعت فيها معركة السبلة المشهورة. وكان رحمه الله نشأ في بيت خير وصلاح، فأبوه وأعمامه من أجاويد الناس، وجده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن دامغ كان إماما لمسجد شهير من مساجد عنيزة يسمى بمسجد الخريزة، وكان يعلم القرآن، فأخواله أهل دين وصلاح ولا يقل عنهم في الجود والسماحة والخلق وشريف النسب أهله. نشأ رحمه الله نشأة صالحة، وقد بدت علامات الذكاء والنجابة عليه رحمه الله، حتى اتجه إلى طلب العلم صغيرا وإلى حفظ القرآن، حيث قرأه أولا نظرا على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن دامغ، ثم حفظه عن ظهر قلب قرب البلوغ أو قبله بيسير أو بعده بيسير، وكان معتنيا بالقرآن. ثم درس على أشياخ كثيرين في 60 و300 وألف، لما كان عمره نحو من 13 سنة لازم دروس شيخه الكبير العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في 60 و300 وألف، ولازم دروسه. وقبل ذلك لما كان مع الصغار كان شيخه قد عقد جلستين ودرسين يدرس فيهما طلبة العلم الصغار قبل أن يترقوا فيكونوا من طلبة الشيخ ابن سعدي، فجعل على المجلس الأول أحد كبار تلاميذه وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وكان قاضيا في عنيزة، ثم تولى قضاء المجمعة إلى أن توفي مريضا في لندن 1385. ولنا بالشيخ المطوع صلة رحم ونسب، حتى إنه لما أدركته الوفاة سأل أثمة في تلك البلاد في لندن مقابر للمسلمين؟ قالوا نعم، قال فإذا أنا مت فاقبروني معهم ولا تنقلوني إلى السعودية. درس الشيخ على جده ابن دامغ القرآن وأخذ مبادئ العلوم في الحلقة التي رتبها الشيخ ابن سعدي في الجامع الكبير للصغار، وكان شيخنا ابن عثيمين في مجلس شيخه الشيخ القاضي محمد بن عبد العزيز بن طوع، كما أخذ مبادئ العلوم والكتابة والخط على رجل مغمور يقال له محمد بن عبد الله بن شحيتان، وأخذ أيضا عن قاضي عنيزة الذي تولى القضاء فيها سنة 60 و300 ألف بعد وفاة قاضيها جدنا الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع. جاء قاضيا لعنيزة رجل من طلبة من المشايخ في الرياض، وهو من أهل شقرة، وهو الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان. جلس عنده الشيخ واستفاد منه. وقد سألته رحمه الله، سألت شيخنا ابن عثيمين: هل قرأت على الوالد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي عنيزة المتوفى 60 و300 ألف؟ قال: إنني لم أجلس للقراءة عليه، لأن الشيخ كان في القضاء شغل به عن كثير من المجالس، ولكني أذكر مشهدا وموقفا حصل لنا مع هذا الشيخ. كان الشيخ بن مانع هو القاضي في البلد، وهو الذي يصلي بالناس في الجامع الكبير الجمعة والفروض. قال: وكنا صغارا نلعب بالحسو. ما هو الحسو؟ حسو المسجد، بئر يزعب منها الماء فيتوضأ الناس ويغتسلون من هذه البئر. وإنني تلاحقت أنا وبعض الصبية ونحن صغار، فرقيت عتبة المسجد وإذا الشيخ بن مانع نازل منها، وكان مهيبا ذا لحية يخضبها بالحنة. قال: فكان في وجهي وأنا صغير، فما نهرني ولا كهرني ولا عاتبني، وإنما قال: ارفق يا ولدي، الله يصلحك، أصلحك الله. فلعل هذه الدعوة وأمثالها من دعاء الصالحين من والديه وأشياخه ومحبيه أثرت فيه حتى نفع الله جل وعلا به وأصلحه. كذا نحسبه والله حسيبه. أعظم شيوخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين الذي لازمه من 60 و300 ألف إلى وفاته 76 و300 ألف هو شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله بن سعدي رحمه الله رحمة الأبرار، وأنزله عوالي الجنان وأناله مراتب الفخار. لازمه الشيخ ملازمة تامة في دروسه في الصباح والضحى والنهار والليل بعد المغرب. وكان بين الشيخ بن سعدي وبين آل العثيمين صلة نسب، وذلك أن جد الشيخ بن عثيمين كان خالا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. لازمه فقرأ عليه جملة ما يقرأه طلبة العلم في العقيدة. قرأوا الواسطية حفظا، وقرأوا كتاب التوحيد حفظا، والحموية والتدمرية والنونية، ولا أدري هل أتموها أو قرأوا منها جملة. في الحديث قرأوا 40 النووية وبلوغ المرام والعمدة، عمدة الحديث لحافظ عبد الغني المقدسي. وقرأوا في الفقه زاد المستقنع حفظا على شيخهم، وهو يحل لهم العبارة ويدلل عليهم، حتى اكتسب الشيخ ابن عثيمين من شيخه ابن سعدي ملكة الترجيح واختيار القول الراجح بدليله وتعليله ولو خالف المنصوص عنه في المذهب. كما قرأوا كتب المذهب الأخرى كشرح المنتهى، وطالعوا في الإقناع وفي الفروع وفي منتهى وفي الإنصاف وفي غيرها. سمت همة الشيخ ففتح المعهد العلمي في الرياض، وقد اشتغل الشيخ مع أهله بالفلاحة، ولكن اشتغاله بالعلم كان أحظى عنده، ووجد شيخه ابن سعدي في تلميذه ابن عثيمين علامات النجابة والذكاء والفطنة والاستعداد للعلم، فاتجه بكليته لهذا العلم. ولما رحل والده وعمه إلى الرياض لأجل طلب الرزق والتجارة والمعيشة، رحل معهما الشيخ، ثم رجع إلى عنيزة وأكمل عند شيخه ابن سعدي في القراءة، واستشار رجلا كان من طلابه وأخذ عنه، لكن استشار رجلا من طلاب الشيخ ابن سعدي، وكان الشيخ ابن عثيمين قد أخذ عنه بعض العلم لكنه ما أدام الجلوس عنده، وهو الشيخ علي الحمد الصالحي. استشاره أو أشار الصالحي على الشيخ ابن عثيمين أن يدخل في المعهد العلمي لما فتح في الرياض 70، فاستشار ابن عثيمين شيخه بن سعدي فأشار إليه، أشار عليه ورغبه وشجعه في الدراسة النظامية إضافة إلى دراسة المسجد، فدخل المعهد العلمي. وفي المعهد العلمي تلقى عن جملة من المشايخ الكبار، منهم الشيخ المفسر الأصولي العلامة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي. وقد أخبرنا الشيخ بموقف عجيب حصل لهم مع الشيخ الشنقيطي لما دخل عليهم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: لما دخلت وانتظمت في الدراسة في المعهد فجعلوني في القسم الخاص، والمعهد قسمان، قسم خاص وقسم عام. القسم الخاص كان لطلبة العلم الذين درسوا في المساجد، يعني متأهلين، وكان في الغالب أنهم يترفعون إلى المستويات العليا. يقول: في أول يوم دخل علينا رجل هيئته هيئة شيخ بدوي أعرابي في ثيابه وفي غترته. يقول: فدخل وجلس، لحيته شعثة، فقلت في نفسي، هذا كلام من؟ ها أنت اللي وراه، كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين. قال: فقلت في نفسي الحين أترك عنيزة وأترك الشيخ ابن سعدي وأجي أدرس عند هذا البدوي أو يدرسنا هذا البدوي الذي هيئته هيئة الرثة لا تدل على أنه عالم. قال: فما هو إلا أن بدأ بالتفسير، وإذا نحن أمام بحر خضم متلاطم الأمواج في العلم، فعرفنا قدره وأن مظهره لا يدل على قدره. وهذا كما قال الأول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فلما تكلم في العلم عرفنا فضله وسابقته. فتأثر شيخنا بشيخه الشيخ الأمين الشنقيطي تأثرا بالغا، يظهر لكم ذلك إذا تناول الشيخ التفسير، تناول آية من الآيات فتكلم عليها، أو في برنامجه المشهور الذي كان في الإذاعة من أحكام القرآن الكريم. وكتبه في التفسير التي فرغت وطبعت تدل على تأثره بهذا الشيخ في هذا الفن العظيم. وإلى وفاته رحمه الله كان يعظم الثناء والإجلال والدعاء على شيخه الشيخ الأمين الشنقيطي. ركب مرة معي الشيخ محمد بن عثيمين في السيارة في الرياض وفي المدينة، في الرياض وفي المدينة، وكانت عندي مجموعة من تسجيلات الشيخ الأمين الشنقيطي في التفسير، فأحببت أن أنسه وأذكره. فلما وضعت المسجل في السيارة وإذا صوت شيخه الشيخ الأمين، فلهج بلسانه يدعو له ويترحم عليه ويذكر كيف أنهم استفادوا منه، ثم ذكر لنا هذه القصة العظيمة لما دخل عليهم الشيخ في أول درس من دروس المعهد العلمي في الرياض. لازم شيخنا شيخنا الآخر وشيخه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقرأ عليه قراءة بحث وتحقيق وتجرد في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، فسألته: أقرأتم الفتاوى كلها؟ قال: لا، بدأنا بمجلدات الفقه فقرأناها على الشيخ، وقال: قرأنا أشياء من صحيح الإمام البخاري وغير ذلك. برز الشيخ في دراسته، ففي أثناء دراسته في المعهد العلمي ولما تخرج منه فتح معهد عنيزة العلمي، فندب الشيخ إلى أن يدرس في المعهد العلمي في عنيزة مع دراسته في كلية الشريعة منتسبا، أظنه أخذ من الشريعة سنة أو سنتين منتظما، ثم ندب إلى أن يدرس في معهد عنيزة العلمي، فدرس فيه من سنة 74,300، وهو يدرس منتسبا في كلية الشريعة في الرياض إلى أن تخرج منها في الفوج الثاني في الدفعة الثانية من خريج كلية الشريعة سنة 76,000، وكان ترتيبه الثاني على دفعته وهو منتسب، حيث كانت علامات الاستعداد العلمي والنجابة والفطنة بادية على وجهه. لما رجع إلى عنيزة مدرسا في المعهد العلمي لازم شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على ما كان عليه قبل سفره عن عنيزة، واستفاد منه إلى أن توفي الشيخ بن سعدي في جماد الآخرة سنة 76,300، وكان قاضي البلد ساعة إذن شيخه الآخر الشيخ محمد بن محمد بن عبد العزيز بن طوع، الذي أشار على الأمير أن يتولى الإمامة والخطابة بعد الشيخ بن سعدي تلميذه النجيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طلاب الشيخ بن سعدي كثيرون، وجلهم علماء لهم حضورهم العلمي البارز، وكان طلاب الشيخ يقسمون على 3 طبقات: الطبقة الأولى الكبار، والطبقة الثانية المتوسطون، والطبقة الثالثة الصغار، فكان الشيخ ابن عثيمين من الطبقة الثالثة، ولكنه كان مبرزا فيهم. تولى إمامة الجامع وخطب فيه الجمعة في أول جمعة بعد وفاة الشيخ ابن سعدي، وكانت في يوم الثاني من شهر رجب سنة 76، فما زال إماما وخطيبا للجامع الكبير في عنيزة إلى قرب وفاته رحمه الله، حيث توفي في 15 من شهر شوال سنة 1420 من الهجرة. كم سنة مدت إمامة الشيخ وخطابته للجامع الكبير؟ نحو من 76 إلى عام 20، نحو من 44 سنة في إمامة وخطابة الجامع الكبير في عنيزة، إضافة إلى قيامه بالتدريس في هذا الجامع واستمرار منارة العلم التي نشأ عليها الجامع في توارد العلماء، حيث بدأ بالعلم على ما نذكر في الجامع الكبير في عنيزة سنة 1110، وأول من نعرف ممن تولى التدريس والعلم فيها الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب، ثم تلميذه الشيخ سليمان بن عبد الله بن زامل الملقب بأبي شامة أو بأبو شامة. تكون للشيخ رحمه الله الحصيلة العلمية والملكة الفقهية التحريرية من خلال ملازمته للشيوخ أولا، وليس علم ينفع عند المسلمين إلا بأخذه عن أشياخ أثبات، فإن أخذ الإنسان عن أشياخ غير أثبات أثر ذلك في علمه وفي منهجيته في طلب وتلقي العلم. إذن لا علم يتلقى في ديننا إلا عن المشائخ، كما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقى التابعون عن الصحابة، وتابع التابعين عن التابعين، وهكذا ما زال العلماء يورثون طلابهم وتلاميذهم العلم، وطلابهم يورثونه أصحابهم وطلابهم، وهكذا. أضف إلى ذلك أن الشيخ أغرم بالمطالعة والقراءة في الكتب والبحث والمراجعة فيها. وأذكر لكم قصة في هذا، أنه كان يأتي وهو صغير شاب في 15 من عمره أو أكثر، ثم يدخل في مكتبة الشيخ عبد الله بن مانع، وكانت في الغرف العلوية في بيته، فكان يستأذن فيؤذن له في الضحى في أول الصبح، وعلى رأسه قفة زنبيل من الخوص، خوص النخل، فيها أوراقه وأقلامه وبعض كتبه، فيبقى في المكتبة يطالع ويقرأ ويراجع إلى قرب الظهر ثم ينزل. أضف إلى مطالعته وقراءته في المكتبة التي أنشأها شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الجامع الكبير في عنيزة، والتي سميت بالمكتبة الوطنية، وقد أسست 1359 من الهجرة. لكن الشيخ بن سعدي كان في النهار في الضحى يعقد في المكتبة دروسا لكبار الطلاب، وقد لا يتيسر للشيخ محمد لما كان صغيرا أن يقرأ فيها، فلما اشتد عوده وساعده في العلم جعل له الشيخ فيها قراءة، حيث كان يقرأ فيها على الشيخ بن سعدي 4 من كبار الطلاب، كل واحد معه كتاب خاص. وكان الشيخ قد قرأ على شيخه في الفقه في كشاف القناع أو في متن الإقناع، كما قرأ في غيره. وكان رحمه الله يحب المطالعة، فلقد رأيت إحدى النسخ من كتب الفقه للشيخ، وهو كتاب الإنصاف، وقد أضحى مقبضه لونه بني في صفحات الكتاب من كثرة ما يطالعه الشيخ ويقلب صفحاته ويعلق عليه. درس رحمه الله في المعهد العلمي في عنيزة إلى 96 و300 وألف، إلى 95 و321 سنة، ثم كلف من إدارة جامعة الإمام بإعداد مناهج المعاهد العلمية في منهج التوحيد والتفسير والأصول والفرائض وغيرها، ففرغ لهذا العمل 2 وهو مفرغ من التدريس في المعهد. خلال هاتين 2 كلف بالتدريس في الكلية، في كلية الشريعة في بريدة، في إلقاء محاضرات، وكان يصرف له مكافأة في إلقاء هذه المحاضرات، فكان يأبى أن يستلمها، وربما وضعها في مظروف وأعطاها مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن تركي، ويقول أنا مكلف بعمل تبع الجامعة فلا أستحق هذه المكافأة مقابل هذه المحاضرات. وهذا يظهر لكم يا أيها الإخوة شيئا من ورع الشيخ وزهده. في 97 صدر تكليف من الجامعة بتدريسه في كلية الشريعة، فدرس في قسم الشريعة في مادة الفقه وفي العقيدة، إلى أن حصل تقسيم الكلية إلى أقسام، قسم الفقه وقسم العقيدة، فكان شيخنا في قسم العقيدة ورأس هذا القسم مدة طويلة، وصدر تصنيفه على أنه أستاذ في الجامعة، إلى أن التحق بهيئة كبار العلماء، عضوا في هيئة كبار العلماء إضافة إلى تدريسه في كلية الشريعة، وما زال على هذا العمل إلى أن توفي 20 رحمه الله. فتكون مدة خدمته في التعليم في المعهد، ثم في المناهج، تأليف المناهج، ثم في الكلية، ثم في هيئة كبار العلماء إضافة إلى تدريسه في الكلية، نحو 46 سنة. مما لاحظناه على الشيخ يا أيها الإخوة أنه إذا بقي يوم أو يومان أو ثلاثة لم يدرس يصاب بالقلق والاضطراب النفسي الذي يلحظه القريبون منه عليه، ويصاب أيضا بضيق العطن، وقد يغضب سريعا لأنه فقد شيئا أساسيا في حياته وهو نفع الطلبة وإفادتهم وأذكر أنه في إحدى زياراته للرياض للمشاركة في دورات هيئة كبار العلماء أحسسنا منه بعدما قضى يومين بضيق نفسه وعطنه وقلقه، فشرت على بعض الإخوان أن ينظموا للشيخ محاضرة في جامع قريب من سكنه في الرياض، فرتبوا له وفرح فتغيرت نفسيته بعد إلقائه الدرس واتصاله بالناس. لما؟ لأنه ألف شيئا، ألفه فتعطل عنه شيئا يسيرا، فانعكس هذا التعطل على نفسيته وعلى هدوء نفسه وسكينته. تخرج الشيخ فكان مبرزا من كلية الشريعة، وكان في الرياض قد حضر مجالس شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولما تخرج في الكلية عين قاضيا بل رئيسا لمحكمة الأحساء، فحاول الشيخ وبذل جهده إلى أن يعفى من القضاء فأبى وأصر الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا ما أخبرني به نفس الشيخ رحمه الله، قال إنه أبى ولكن الله جل وعلا أعاننا عليه فألان قلبه لنا حتى عوفيت من القضاء، واستمريت مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة. قال وكنت أدعو الله جل وعلا مرارا وأوصي الصالحين أن يدعو الله جل وعلا بإعفائي من القضاء، ولعل هذا من الأسباب التي أراد الله بها خيرا، فأظن أن الشيخ لو تولى القضاء لما كان نفع الناس وطلاب العلم به هذا النفع الذي تحسونه الآن وتلمسونه. زهد الشيخ وورعه وانكفافه عن الدنيا، وهذا شيء كبير وشيء مشهور يا أيها الإخوة، يظهر ذلك في بيته الذي يسكنه وفي ملابسه وفي مراكبه وفي أيضا علاقته بالأمراء والملوك في هذه الدولة. والشيخ لا يلتفت إلى الدنيا، فنشأ نشأة بسيطة طبيعية وأحب أن يستمر عليها. بقي الشيخ أكثر عمره في بيت من طين، مساحته صغيرة قد لا يستوعبها مساحة ثلاث غرف الآن من بيوت الناس أو أربع غرف، نحو من 200 متر، حتى إنه في آخر حياته قبل أن يموت بثنتي عشرة سنة ابتنى بيته الجديد الذي نزل فيه، وهو بيت أيضا متواضع بالنسبة إلى بيوتات وفلل وقصور الناس. وفي بيته كان فيه نخلتان، وكان الشيخ هو الذي يقوم عليها، وكانتا طويلتين يقوم عليها في التلقيح وفي خرف النخل. وأذكر أنه أمرني مرة أن آتي إليه حتى يتحف والدي، وكان زميلا له، بخراف أي بتمر رطب مجني خرافا من إحدى هاتين النخلتين. أما في مراكبه فسيارته من النوع القديم، وكانت مازدا بوكس يا أخواني من النوع القديم، حتى إن أمير القصيم في زمنه الأمير عبد الله بن الملك عبد العزيز رحمه الله زار الشيخ لما تولى أمارة منطقة القصيم، لأن الشيخ من أشهر العلماء في تلك المنطقة، فرأى حالته ورأى أموره أمورا ميسورة، فأرسل إليه سيارة من الموديل الجديد، صناعتها أمريكية. فما فجأ الشيخ إلا لما جاء إلى بيته من الجامع الكبير إلا وسيارة جديدة عند الباب، فسأل عنها فقالوا إن الأمير عبد الإله ابن عبد العزيز وفقه الله أرسلها إليك. فبقيت عند الباب 5 أيام ما ركبها الشيخ ولا شغلها. بعد ذلك أمر ابنه عبد الله أن يبعث بالسيارة إلى سمو الأمير ويشكره عليها، قال ودها للأمير وتكثر لي منه، يعني اشكر لي منه على هذا، وعندنا سيارة تكفينا، ولو أراد الدنيا لحصلها رحمه الله، ولكن الدنيا لم تكن في عينيه، وإنما قلبه معلق بالآخرة مشتغل بما ينفع في الدنيا والآخرة، وهو العلم تعلما أولا ثم تعليما ونفعا للناس ثانيا. من زهده رحمه الله في ملابسه أنه يلبس اللباس المعتاد، والذي ربما عند بعض الناس أقرب ما يكون إلى اللباس الرث، وكان يحب أن يلبس البياض في ثيابه حتى في عمامته، كأنه يتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وألبسوه موتاكم، حتى في الشتاء، وكان يلبس عمامة عباءة بشتا في الصيف وكان لونه أحمر غامق يسمى العنابي، وفي الشتاء يلبس بشت الوبر، وما كان يحب أن يلبس الشراب، وإنما يلبس النعال الزبيرية ستسمونها بالنعال الشرقية. بل كان شيخنا رحمه الله يتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فينتعل أحيانا ويمشي حافيا أحيانا، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتعل ونحتفي. في مرة من المرات والشيخ رحمه الله كان يجول يسافر من عنيزة في مشاركة المشايخ في التوعية في الحج، ويسافر إلى مكة في رمضان في العشر الأخير ويقيم فيها الدروس بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر، ولعل منكم من أدرك بعض هذه الدروس، وكان يجول في المناطق يشارك في إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات. كان يأتينا في المدينة، وكثيرا ما ينزل على والدي لأن والدي كان من أصحابه وأقرانه في دراستهم على المشايخ في عنيزة، كما جمعهما المحبة في الله، فإذا نزل عندنا كنت أتولى إيصاله والذهاب به إلى الحرم المسجد النبوي وإلى زيارة المشايخ. أذكر أنه لما ذهبنا إلى الحرم في صلاة الفجر من البيت وكان يقوم الليل، حتى أننا لما نزلنا قبل الفجر بنحو كان وإذا بالشيخ يصلي، لما نزلنا إلى الحرم نزع نعليه فوضعهما في السيارة ونزل حافيا مستخفيا، فصلى في الصف الأول فترآه الناس ورآه طلبة العلم فتجمعوا عليه، فما خرجنا من الحرم إلا بعد طلوع الشمس، وكان مدعوا للإفطار عند أحد أئمة الحرم. لما خرجنا من هذا الإمام في إفطاره كان ذلك في آخر حياة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي ورئيس المحاكم في المدينة رحمه الله، قال نحب أن نزور الشيخ بن صالح. قلت إن الشيخ بن صالح لا يجلس في هذا الوقت، وإنما يجلس إذا كان نشيطا بعد المغرب، فقال نريد أن نذهب إليه، فإن رأيناه الحمد لله، إن لم نره لا يفوتنا أجر سعينا ذهابا وإيابا، ويكتب أجرنا عند الله في زيارة مريض وعيادته وهو عالم. في الطريق كان يحدثنا عن الشيخ بن صالح وعن قوته في الحق، لما استأذننا عليه فرح أولاده بالشيخ محمد وأدخلوه مجلسهم وأخبروا الشيخ عبد العزيز، فتشجع إلى لقاء الشيخ بن عثيمين لأنهما تزاملا في هيئة كبار العلماء. نزل الشيخ بن صالح من مكان راحته ونومه إلى مجلسه ليلقى الشيخ، وكان حالته ضعيفة جدا، ومع ذلك آنس بالشيخ. وأذكر أنهما تذاكرا في العلم، تذاكرا في الفرائض، وبدأ الشيخ بن صالح يقرأ على الشيخ محمد أبياتا من محفوظاته في الفرائض في الرحبية. فقال له الشيخ بن عثيمين: إننا وقفنا على متن أخصر من الرحبية، هي البرهانية. قال: محمد هو البرهاني، أحمد ربي منزل القرآن، في أبياتها التي تزيد على 110 أبيات، هي 112 بيتا. تذاكر الشيخ معه يسيرا، وفرح الشيخ بن صالح بزيارة الشيخ وعيادته، ثم استأذن فخرج. في طريقنا إلى البيت قال: ما رأيت، يقول الشيخ محمد بن عثيمين: ما رأيت مثل قوة وحزم وحسن إدارة الشيخ بن صالح لهيئة كبار العلماء، لأن هيئة كبار العلماء قبل أن يعين عليها رئيسا دائما الشيخ بن باز في عام 14 كان المشايخ يتناوبون الرئاسة فيها. وكان شيخنا ابن عثيمين لما أدرك هذه الهيئة كانت في دورة ونيابة رئاسة الشيخ عبد بن صالح، فكان يثني على حسن إدارته لهذا المجلس وحزمه وسداده في رأيه. من زهد الشيخ ورعه كان لا يحب الثناء أن يثنى عليه أمامه، ولهذا نماذج كثيرة أختصر المقام بنموذج واحد. أذكر في محاضرة من المحاضرات تكلف أحد المقدمين للمحاضرة، فوصف الشيخ بوصف الإمامة، وإن مع محاضرة للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، فغضب الشيخ وأنكر على المقدم هذا الإطراء وقال: إني لست إماما، إنما الإمام من يؤتم به كالأئمة الأربعة وأمثالهم. وقال: أنا لا أرضى بهذا الوصف ولا أقبل به، بل كان لا يرضى بالمدح والإطراء الذي يجاوز الحد، حتى إنه في مجلس خادم الحرمين الملك عبد الله لما كان ولي العهد كان يأتي بعض الناس ولا سيما من البوادي وغيرهم ويطري شعرا يقول في مجلس الأمير. أذكر في أحد المجالس قال شعرا ويبدو أن الشاعر بالغ في الإطراء، فأسكته الشيخ محمد وقال: هذا ما يجوز، هذا حق لله جل وعلا، هذا الوصف لا يجوز إلا لله. فقبل ذلك خادم الحرمين وشكر الشيخ على ذلك. والشيخ الذي شار أن يجلس الجالس من كبار السن وغيرهم إذا أرادوا من الملك أو من خادم الحرمين شيئا أن يوضع لهم كرسي لئلا يكونوا في الأرض والملك على الكرسي، وكان من إجلال الملك عبد الله واحترامه وتوقيره لهذا العالم أن قبل منه هذا، فكانت سنة لا يزال العمل بها إلى الآن، أن من أتى يريد حاجة ويعرض أمرا على مقام خادم الحرمين يوضع له كرسي أمامه. وهذا من نصح الشيخ ومن تواضع خادم الحرمين، زاده الله جل وعلا هدى وسدادا وتوفيقا. كان الشيخ رحمه الله بعيدا عن أسباب المدح، لا يحب أن يمدح، وكذلك هو ليس كثير المدح، وإذا مدح لا يمدح الشخص في وجهه. وأذكر أن أحد أئمة الحرم دعا والدي لما دعا الشيخ إلى الإفطار، فاعتذر الوالد، اعتذر والدي لأنه كان صائما، والوالد معروف بين الناس في وقته بشدته شيئا يسيرا، فشكى هذا الإمام للشيخ محمد. قال الشيخ عبد العزيز الشبل: دعوته يشاركنا فأبى. قال: يا شيخ، ترى الشيخ عبد العزيز مثل باب الحديد، إذا أنفتح ما ينصك وإذا أنصك ما ينفتح. وهذا المدح قاله في غيبة الوالد، وإلا أمامه لا يقول ذلك، لأني أعرف عن الشيخ رحمه الله أنه لا يحب المبالغة في المدح والإطراء لا في حضرته له ولا لغيره. من من شواهد زهده وورعه يا أيها الإخوة أنه زاره في بيته من الطين واللبن الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار في حياته لما زار منطقة القصيم، ورأوا بيت الشيخ بيت متواضع، وأنا أعرفه لأني دخلت بيت الطين، بيت متواضع على بناء الأولين وسط مجلس الرجال، فيه جار لشب النار وعمل القهوة، وفيه نوافذ على حد الرأس ونوافذ في الأعلى تسحب بحبل، فأعجب فيها الملك خالد، وكان معه نائبه ولي عهده خادم الحرمين الملك فهد، ومعهم الأمير سلطان. الملك خالد رغب من الشيخ أن يبني له بيتا يليق به، بيتا جديدا مسلحا يليق به، فقال الشيخ محمد قولته المشهورة: جزاك الله خير وكثر الله خيركم، هذا البيت كافينا وموفينا، لكن إذا كان عندك همة ونية في البناء فهذا الجامع الكبير آيل للسقوط، وكان من الطين وأنا أدركته كذلك، فإن رغبت فاستعن بالله في بنائه. فبناه، أمر الملك خالد رحمه الله بهدم هذا المسجد وبنائه من الطين وبنائه من الحديد المسلح، واشترى عمارة فجعلها وقفا على طلبة العلم الدارسين عند الشيخ رحمه الله. من صفاته ومناقبه قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان شيخنا رحمه الله غيورا على محارم الله، يغضب عند انتهاك المحارم والحرمات غضبا عظيما، وكان يبادر إلى إنكار المنكر وإلى إزالته ما أمكنه إلى ذلك سبيل، وكان يتواصى مع رجال الهيئة والحسبة حتى إنه جعل لهم في آخر حياته مجلسا خاصا بهم يتداول معهم الأمور وينظر في مشاكلهم ويناصحهم ويسألونه. من ذلك أنه كان يذهب رحمه الله من بيته إلى الجامع الكبير، وكان يبعد عن البيت نحو من كيلو متر، يمر بأسواق عنيزة في الذهاب والإياب، كان في ذهابه وإيابه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، فإذا وجد صبية يلعبون الكرة أو متجمعين سلم عليهم وهش في وجه مبش، ثم حثهم على الصلاة مع الجماعة وأن يكفوا عن اللعب، وربما أن بعض الصبية يشتد بالكلام فيشد معهم الشيخ، حتى إنه مرة سحب معه شابا من هؤلاء فأدخله معه البيت لأنه سب الشيخ وتكلم عليه بكلام لا يليق، وهذا الشاب ما يعرف الشيخ، فلما أدخله البيت دخل الشيخ إلى الداخل يأتي بالقهوة أو كذا، فأخبره الطلاب أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين، كيف تقول فيه كذا وكيف تتكلم فيه؟ فلما دخل الشيخ حاملا القهوة قام هذا الشاب وقبل رأس الشيخ ويده وهو يبكي، فصار بعد ذلك من طلبة العلم الذي درسوا عند الشيخ رحمه الله. في الطريق أيضا يمر على المحلات يحثهم على الصلاة، ينهى مدخنا إذا رآه يدخن ينصحه وينهاه، يحثهم على المبادرة، يسألهم عن أحوال السوق يباسطهم، إذا سلم عليه الصغار هش في وجوه مبش، حتى إنه في طريقه من بيته إلى المسجد هناك مدرسة ابتدائية تسمى المدرسة العزيزية، كان قد أحيانا يواجه خروج الطلاب فيقف معهم وعليه عباءته يهاششهم ويباششهم ويمازحهم ويسأل عن هذا عن اسمه وعن هذا عن محفوظه من القرآن. وهذه صفة اكتسبها الشيخ من شيخه الشيخ بن سعدي، فإنه كان يلاعب الصبيان وكان يكافئهم، وكان يضع في جيبه حبتين من السكر اليابستين فيحكهما بعضهما ببعض في كف الصغير حتى يطعمه إياه كالحلوى، حلواهم على زمانهم الذي يليق بهم في ذلك الزمن. ثم أيضا إذا وقع منكر اتصل، إن كان في القصيم أو خارجه اتصل وتثبت منه، فإذا تثبت من هذا المنكر اتصل مباشرة بالمسؤولين وربما أيقظهم من النوم وقال قولوا إن فلانا معهم على الهاتف والأمر ضروري، وكان في هاتفه رقم الملك الشخصي ورقم ولي عهده ورقم الأمير سلطان، ورقم المسؤولين المتنفذين سمو وزير الداخلية وأمير الرياض وغيرهم. وكانت نصيحته لولاة الأمور بالسر، هذا هو المنهج الذي مضى عليه علماء الدعوة وأئمتها. ما كان يرضى شيخنا ولا غيره من المشايخ أن تنشر مثالب المنكرات على المنابر ويعاب الأمراء وولاة الأمور على المحاضرات والندوات أبدا، وكانوا ينهون عن ذلك أشد النهي. ولهذا كان له موقف صارم لما أسست اللجنة، لجنة الحقوق الشرعية، واعتبرها شيخنا افتياتا وتعديا على صلاحيات ولي الأمر. فإذا انتهكت من المحارم، انتهك من المحارم شيئا بادر إليه بنفسه، وربما حمله ذلك أن يسافر بنفسه ليلقى ولاة الأمر والمسؤولين ويناصحهم فيما بينه وبينهم، وربما استعان بالمشايخ الشيخ ابن باز وأعضاء بعض أعضاء اللجنة الدائمة أو أعضاء هيئة كبار العلماء يستعين بهم في هذا الأمر. أما عن حلم الشيخ وصبره فحدث ولا حرج، ووالله أوفي حلما عظيما مع أنه يضاق عليه أحيانا. يخبرني رحمه الله لأنه في آخر وقت ما كان يشم، وأنه يقدم إليه السائلون فيقربون منه جدا، قال حتى إني أحس بحرارة ما يخرج من أفواههم من الكلام أحس به في وجهي، ولولا أنه لا أنه ما يشم وإلا لتأذى بهم أذى عظيما. من حلمه أيها الإخوة، وهذا أمر لا بد أن ينتبه لمثله، أنه مرة يصلي بالجماعة صلاة التراويح، وصلاته في صلاة التراويح بالمناسبة وفق السنة، يطيل الركوع والسجود والقيام ولا يجاوز 13 ركعة. في يوم من الأيام ارتجت على الشيخ القراءة، ففتح عليه الطلاب، ويبدو أن بعض الطلاب قد فرح أنه يفتح على أو يرد على الشيخ محمد بن عثيمين، فتكاثر الرادون والفاتحون ممن من وراءه من يمين ومن يسار، فارتج على الشيخ في قراءته. أكمل صلاته، بعدما انصرف وسلم قال يا أخواني لا يرد علينا إلا فلان وفلان، فعدد 2 أو 3 ممن كانوا وراءه، ولا تشوشون علينا جزاكم الله خير. وكان قد صلى معه في تلك الصلاة رجل أعرابي بدوي عامي، ويبدو أنه ضاق وتعب من طول الشيخ في قيامه وركوعه وسجوده، فقال ذلك الأعرابي إلا إذا كنت ما تعرف تصلي خل غيرك يصلي، إذا كنت ما تعرف تصلي بالناس خل غيرك يصلي، وهو لا يعرف الشيخ ابن عثيمين. فنظر إليه الشيخ وتبسم، ثم أخبره الطلاب أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين، كيف تقول هذا الكلام؟ فجاء بعد ذلك متأسفا. من ذلك أي من حلمه وصبره أنه كان رحمه الله بعد صلاة العصر خصوصا يجعل هذا الوقت للناس، من يريد شفاعة، من يريد أن يعقد نكاح يوثقه له، من يريد أن يفتيه، من يريد أمرا أن يكتبه له مساعدة. في يوم من الأيام جاء أعرابي يشحذ ويبدو أنه ضعيف العقل أو نحو من ذلك، فعرض على الشيخ حاجته وأنه محتاج وأنه فقير ويحتاج إلى مساعدة، فأدخل الشيخ يده في جيبه وأخرج بوكة الصفر، فأخرج منها 20 ريال فأعطاه إياها، فنظر إليها الأعرابي ثم قال بس 20، ثم رماها في وجه الشيخ وسبه وتكلم عليه بكلام لا يليق بعامة الناس فضلا عن الشيخ رحمه الله. ماذا فعل الشيخ؟ دعا له وقال الله يهديك الله يصلحك، وما زاد على ذلك بشيء. مرة دعي الشيخ للغداء في البدايع، وهي وليدة صغيرة غرب عنيزة تبعد عنها نحو من 28 كيلو. في الطريق في رجوعه من البدائع وجد الشاب رجلا شيخا كبيرا يؤشر للناس، فأمر الشيخ اللي معه يسوق به أن يترفق فيركب معهم هذا الشيخ الكبير، ف فقال نركبك لما ركب، لكن عندنا شرطين. قال الشرط الأول أنك ما تدخن، قامت شايفني أدخن الله يصلحك، أنا ما أدخن. قال الشرط الثاني أن تشتغل بذكر الله جل وعلا. والشيخ أراد من ذلك أن يداعبه، فكان ذلك غضب فسلاه الشيخ، قال وش عندك بعنيزة؟ هم ماشيين حتى وصلوها. قال أنا أبي الشيخ ابن عثيمين أبسأله سؤال، عندي أسئلة وبسأل ابن عثيمين. قال أنا توي شايفك بعيوني تكلم الشيخ ابن عثيمين. قال لا تكذب وتعقب، ما كلمته ولا شفته. الشيخ رحمه الله ما استعجل عليه حتى قرب من الجامع، قال هذا الجامع الذي صلي فيه الشيخ ابن عثيمين صلاة العصر، صلي معه وتسأله إن شاء الله. فأنزله في هذا المكان، وذهب الشيخ إلى بيته حتى يستعد للصلاة يتوضأ. وجاء فلما صلى بالناس وجاء يسلم، وإذا صاحبه هو الذي كان معه، فسأل الشيخ ثم بكى هذا الأعراب، وما أبان الشيخ ما كان من سبب بكائه. من ذلك يا أيها الإخوة صبره وتحمله مع الأطفال، وكان يحب الأطفال ويرحمهم ويرفق بهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. صبره على جفاء الناس، والسائلون لهم جفاء ولهم شدة، لأن صاحب السؤال ما همه إلا نفسه، ما همه إلا نفسه، حتى بعض طلاب العلم. وشعار الكثير من السائلين هو سوء الأدب وقلة الأدب مع من يسألونه، فكان الشيخ يحتملهم احتمالا عظيما. وأذكر أنهم مرة أتعبوه وضايقوه بالأسئلة، فركب السيارة وأحاطوا بالسيارة، فكان يجيب السؤال السائل ثم يقول يلا امشي امشي، لأنه ما الإنسان له قدرات في تحمله من هؤلاء السائلين. من صبره وحلمه يا أيها الإخوة هو ما كان في مرضه الأخير، إذ بلي بانتشار الورم السرطاني في جسمه، بدأ من بطنه ثم في القولون ثم في أمعائه ثم في إلى أن بلغ مبلغا كبيرا. وكنت أحس الشيخ يتألم، لكنه كان يعض على حنكيه لئلا يصدر منه ألم وتأوه، صبرا على هذا البلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به، حتى إنه بلغ في نحافة جسمه أن صار مثل الطفل الصغير، نحو من 36 أو 37 كيلوغرام وزنه من أثر هد المرض، وهو يتصبر لئلا يتأوه صبرا على هذا الملاء وهذا المرض. موضوع يا أيها الإخوة إجلال واحترام وتوقير ولاة أمورنا للشيخ محمد بن عثيمين، وهذا شعارهم والحمد لله. إن الملوك والأئمة من آل سعود من شعارهم الذي عرفوا به بين الناس، سواء في الدور الأول أو الدور الثاني أو في هذا العهد الزاهر الذي أسسه الملك عبد العزيز فأبناؤه، شعارهم الذي به يتفاخرون على غيرهم هو إجلالهم واحترامهم وتوقيرهم العلماء، ونال شيخنا من ذلك نصيب، نال الشيخ ابن عثيمين من إجلال الولاة من ذلك نصيب. زاره الملك خالد في بيته، وسمعتم فيما مضى طرفا من ذلك. زاره أيضا الملك فهد لما بويع له ملكا على هذه البلاد، زار المناطق ومنها القصيم في عام 1402 في آخرها أو في 3، فأقام له أهل عنيزة حفلا تكريميا، وحضر الشيخ الحفل ودعا الملك، قال تفضل عندنا تقهوة، قال نبي نجيك انت قهوة عندك قبل الصلاة. فتقدم الشيخ، وكان في المجلس عمه، وله عمان سليمان وعمه الثاني أظنه عمه حمد. فاستقبل الملك في مجلسه، وكان الملك قد جمع الصلاتين، فذهب الشيخ يصلي في الجامع الكبير بعدما أذن، وكان عمه مسافرا، فقال يا عم خلك عند الملك. وصار عمه ما شاء الله يسولف على الملك ويحدثه بالأخبار حتى مضى الوقت ولم يحس به. في رجوع الشيخ من الجامع الكبير، وإذا حول البيت الحرس والشرط تحجز المكان عن الناس، فلما أقبل الشيخ أكثر الحرس ما يعرفون الشيخ، منعوه أن يدخل إلى بيته أو يقرب من بيته، قال أنا الشيخ ابن عثيمين. فبعدما عرفوه سمحوا له بالدخول، فجلس مع الملك وأكرمه الملك بهذه الزيارة. خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان يحب الشيخ ويجله ويزوره.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله الدعوة التام. زاره خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في البيت، واشترط عليه ألا يضع له في الغداء إلا مرقوق. فالشيخ رحمه الله ومن معه من أهله وأقاربه استحوا أن يأتي الملك ومعه ضيوفه ولا يجدون إلا هذا، فوضعوا مائدة تليق بالملك وضيوفه. فلما وقف عليها الملك عبد الله بعدما دخلوا إلى محل الغداء قال هذا المرقوق الذي بيننا وبينك. فقال الملك عبد الله هذا لي ولك وهذا لهم. فأخذ صينية المرقوق موقعة المرقوق فجلس بها على الأرض وبدأ يأكل بها هو والشيخ. وهذا من احترامي وإجلالي الملك عبد الله خادم الحرمين لشيخنا رحمه الله. وكان يستقبله في مجلسه، كانوا يستقبلونه في مجالسهم. وإذا جاء الشيخ إلى الرياض في مهمة أو في اجتماع لهيئة كبار العلماء أو لغير ذلك ومعه متسع ذهب وسلم عليهم في مجالسهم وناصحهم سرا بينه وبينهم. من إجلال الولاة له أمر رأيته بعيني أيها الإخوة، وهو أن الأمير سلطان ولي العهد الآن زار الشيخ محمد بن عثيمين في بيته، فلما استقبله عند باب البيت قبل الأمير السلطان جبين الشيخ محمد بن عثيمين وقال أنت والدنا. وهذا يا أيها الإخوة لولا أني رأيته بعيني ما ذكرته لكم، إما يدل على إجلال ولاتنا واحترامهم وتوقيرهم العلماء، ولا سيما أمثال الشيخ ممن عرف بعلمه وغيرته وزهده عما في أيدي الناس. كان شيخنا رحمه الله يستنكر جدا نشر العيوب والمثالب وتعدادها على المنابر، لا سيما التي فيها جفاء لولاة الأمور. وربما أتى إليه الغيورون من الشباب الناصحون المنكرون
وذكروا أشياء مما تقع في الأسواق أو في الأماكن العامة أو في المحرمات، وربما أكثروا على الشيخ أنك ما تقوم بالواجب، فكان رحمه الله يأخذهم بلطف ويهاديهم، وربما غضب قال: أتريدون أن نخبركم عن كل شيء نعمله؟ تبونا نعلمكم كل شيء نسويه؟ نحن ننصح للولاة لكن بالأسلوب الذي نراه مناسبا. من إجلال الولاة له وإجلال وحبه لهم أن خادم الحرمين في لما كان وليا للعهد أمر الشيخ بأن يذهب للعلاج في الخارج في بوسطن بأمريكا، وكان الشيخ كارها لذلك ولكنه رضخ لهذا الأمر وأذعن له، لأنه جاء من قبل من؟ من قبل ولي الأمر، فذهب إلى بوسطن للعلاج وبقي فيها 12 يوما، ثم رجع بعد ذلك بعدما تبين لهم أنه ليس هناك مزيد من العلاج عندهم عما في عندنا في الرياض، فرجع رحمه الله إلى الرياض. لعلي أمر الآن على مواقف عامة نافعة في هذا المقام. تأليف الشيخ رحمه الله كثيرة، مناهج المعاهد العلمية جلها من تأليفه في الفرائض وفي الأصول وفي المصطلح في التفسير وفي شروح وفي متون التوحيد وشروحه. من الأشياء التي كانت للشيخ أنه أما مرة في المسجد الحرام أعان الأئمة في صلاة التهجد، وكان رحمه الله يأتي في العشر الأواخر أو قبلها، ليلة 20 أو ليلة 19، فيبقى في المدينة يوما أو يومين ثم يتجه إلى مكة، وكان يقيم الدروس في الحرم بعد التراويح في الدور الثاني وبعد الفجر، وهي دروس علمية نافعة يجتمع عليها الطلاب الجم الغفير، وكان محلها في الدور الثاني فوق بوابة الملك عبد العزيز. كان رحمه الله يتفقه طلابه الذين عنده، يرى حاجتهم فيقضيها لهم، لا سيما أمور المال، من يكون فقيرا أو محتاجا أو عليه نقص يتفقده الشيخ ويعطيه، يزودهم بالكتب والمراجع. وأذكر أنه رحمه الله في أول تدريسه في التسعينات الهجرية كان ليس عنده إلا طالبان أو 3، منهم 2 كان يدفع لهم الشيخ مبالغ من مالية حتى يحضروا في مجلس العلم، لأن هناك أوقافا على طلبة العلم في الجامع الكبير في عنيزة. ما مات رحمه الله إلا والمسجد الجامع الكبير مصلى الفروض 5 يفيض بالطلاب، حتى ربما حضر مجلس الفقه أو غيره 600 طالب. كان رحمه الله رقيقا وحساسا ومؤدبا، إذا سافر من بلد إلى بلد وكان في ضيافة أحد ما أن يصل إلى بلده عنيزة إلا ويتصل بمضيفه الذي أضافه في ذلك البلد، في المدينة أو في مكة أو في غيرها، يتصل به ويخبره بقدومه بالسلامة ويشكر له فعله وصنيعه. وكان إذا سافر في مكة أو في غيرها كثيرا ما يتصل بأهله، يبشرهم: بشركم أننا بخير ووصلنا بالسلامة وحصل كذا وكذا، مما يدخل السرور على نفسه وعلى أهله في هذا الأمر. من الأشياء التي يعملها رحمه الله أنه لا يحتقر أن يأخذ العلم ويستفيد العلم حتى ولو كان ممن أصغر منه، يتصل بطلابه وأحيانا بصغار الطلاب يباحثهم في المسائل. وأذكر أنه إذا سافر وكان بعيدا عن مكتبته يتصل، أذكر مرة في الرياض في الصبح صبح الخميس لما جئنا من درس الشيخ بن باز كنت متعبا فنمت تقريبا 10:50 أو 9:30 وإذا بالهاتف يتصل، فرفعت السماعة وأنا نصف نوم وإذا الشيخ محمد بن عثيمين على التلفون، فسلم يعني ما حصل سابقته من قبل هذه المرة ففزعت فقال ما عليك إخلاص، لكن أشكلت علينا مسألة كذا وكذا، وأحب أن تراجعها في كتب الفقه في الإنصاف أو في الشرح الكبير أو في المغني أو في غيرها، ثم تخبرني عنها لأن المكتبة بعيدة عنا. لا يأنف أن يباحث أحدا من طلاب العلم الصغار حتى يستفيد من علمه. باحث عددا من طلاب العلم في الحديث وغيرهم، وتباحث معهم في التصحيح والتضعيف، وكلفهم أنهم إذا وجدوا ملاحظات في كتبه أو سمعوا شيئا أن يباحثوه. وربما قال أحب أن آتي إليك، فيقول له الطالب بل أنا الذي آتي إليك وأقدم عليك. من تواضعه رحمه الله أنه مرة ركب مع صاحب تاكسي أجرة، ففي الطريق يؤانس هذا السائق، فقال ما أنت ما تعرفني؟ قال لا ما أعرفك، وكان من أهل منطقة الحجاز. قال معك أخوك الشيخ محمد بن عثيمين. قال لا يا شيخ، حتى أنا ابن باز. قال الشيخ بن عثيمين حتى ابن باز رجل كفيف، كيف يسوق التاكسي؟ قال أجل تكذب علي تقول أنا ابن عثيمين؟ فضحك الشيخ، فلما نزل تجمع الناس عليه وعرفوا أنه هو ابن عثيمين، فجاء يعتذر. فجاء إيش؟ يعتذر من الشيخ رحمه الله. لعلي أمر الآن مرورا سريعا على برنامج الشيخ رحمه الله اليومي. الشيخ رحمه الله له حظ من قيام الليل، كنا نعرف ذلك منه في صلاة الفجر، يأتي إليها نشيطا. حتى صحبته رحمه الله في سفره وأضافنا في بيتنا في المدينة، فرأيته قام قبل صلاة الفجر بنحو ساعة وهو مسافر يصلي، قام يصلي قبل الفجر بنحو ساعة، ثم إذا أذن المؤذن خرج يمشي من بيته إن كان في صيف أو في شتاء إلى الجامع الكبير، ويصلي غالبا الفجر في أول الوقت أو بعده بقليل، ثم بعد الصلاة يشتغل بورد طويل، وكان ورده طويلا في ورد الصباح والمساء. ورد المساء يجعله وهو ذاهب من بيته إلى المسجد يستغل هذا الطريق بورده نحو من ربع ساعة وهو يمشي على رجليه، وكان سريعا في المشي. إذا مشينا معه حنا شباب صغار فإننا نتعب، وهو ما شاء الله يمشي مشيا سريعا، لأن الله جل وعلا من عليه بخفة الجسم. فالشيخ رحمه الله خفيفا نحيفا من جهة اللحم، وكان إلى القصر أقرب منه إلى الربعة. ثم يرجع إلى بيته قبل الشمس بقليل، لأنه قد يوقف في المسجد أو في الطريق بالأسئلة والاستفتاءات ونحوها. إذا دخل بيته استراح قليلا، ثم قام في أول الضحى الساعة 7:30 أو 8 إن كان عنده تدريس ذهب إليه، وإن لم يكن له تدريس ينظر في أمور دقيقة وهو كتابة وثائق الناس وتحريرها والإجابة على الأسئلة المكتوبة والإشكالات. وقلم الشيخ قلم معتبر عند القضاة يا أخواني. نحن في أسرتنا في وثائق متقطعة دفعناها للشيخ فقام بنسخها، لأن نسخ الشيخ لها كأنها صق شرعي معتبر عند القضاة في المحاكم. وكان هذا العمل مما يقوم به الشيخ مثل شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكثير من المشايخ قبله، وهذا أمر قد لا يفطن له كثير من الناس، إضافة إلى قيامه بأعباء أخرى من الإفتاء أو الجواب أو الرد أو التأليف إلى صلاة الظهر، ثم يذهب يصلي الظهر في الجامع. فغالبا أنه إذا صلى الظهر بقى في الجامع مدة يفتي السائلين الذين يفيدون إليه في مسائل الطلاق، في الاستفتاءات، في توزيع المواريث، في عقد النكاح وهو بعد العصر خصوصا. ثم يرجع في الطريق في رجوعه من الجامع، الغالب أنه يتبعه الجم من الطلاب يحيطون به، هذا يسأله وهذا يستفتيه، فإن لم يكن ثمة سائلين يمضي الوقت يقرؤون عليه كتبه أو تآليفه أو تسجيلاته التي فرغت، ثم يصححها رحمه الله لهم، ليس عنده إلا هذا الوقت. ينام قليلا قبل العصر بعد غدائه، ثم يخرج فيصلي العصر في الجامع الكبير، وتكون لهم قراءة بعد العصر، وشرح رياض الصالحين كاملا بعد صلاة العصر. بعد ذلك يستقبل حوائج الناس المتنوعة. وأذكر أنه مرة جلس بعد صلاة العصر ساعة كاملة في قيامه بهذا الأمر، ثم في رجوعه يسير معه الطلاب وأصحاب الحاجات والسائلين. وكان من عمله أنه يقسم الأموال والمساعدات على المحاويج وعلى راغب الزواج، ويحرر الشيكات بيده فيقسمها عليهم بعد استيثاقه من حاجتهم وأنهم محتاجون حقا لئلا يذهب المال إلى غير أهله. وكان يرأس جمعية تحفيظ القرآن، أرسلت إليه إحدى المؤسسات الخيرية وهي مؤسسة آل إبراهيم مرة ب100,000 ريال زكاة مساعدة للجمعية تحفيظ القرآن، فردها الشيخ عليهم مشفوعة بكتاب منه أنه لا يرى أن تصرف الزكاة في مصارف جمعية تحفيظ القرآن، لأن الزكاة مخصوصة بأصنافها الثمانية، وهذا من ورع الشيخ رحمه الله. بعد العصر بعد المغرب درسه المعتاد في الجامع الكبير إلى أذان العشاء، ثم بين الأذان والإقامة درس آخر، ثم بعد صلاة العشاء يجتمع عليه الطلاب في استشكالاتهم وأسئلتهم واستفتاءاتهم، ومعهم أصحاب الحاجات، ثم ينصرف رحمه الله إما إلى بيته أو إلى مناسبة قد دعي إليها. كان رحمه الله عازفا عن منافسة الناس في أمر الدنيا، وعازفا أيضا عن الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. وسأذكر لكم أمرا لاحظناه، أرسلت للشيخ رسالة الدكتوراه بالفقه، وكانت في 3 مجلدات كبار، وضعت في مجلسه لما دخلنا، وإذا ارتفاعها كأنها مركة، وكان الشيخ قد اعتذر عن مناقشتها لأنه ما يعرف طريقة المناقشات وما يتعلق به. فقيل له في طريقتها، فقرأ المقدمة فاستخرج من المقدمة وحدها 300 غلط، ثم رد الرسالة إلى الجامعة معتذرا عن مناقشتها وعن فحصها، فسلم نفسه من إشرافه على الرسائل ومناقشتها، وجعل ذلك في منفعة عامة الطلبة ومنفعة المسلمين. حتى في فحص بحوث الترقية، يخبرني أحد المشايخ أنه أرسل بحثه للترقية في شرح التوحيد من صحيح البخاري إلى عالمين، إلى الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، فقال الشيخ محمد بن عثيمين: أنا ما أعرف أكتب تقرير، لكن ملاحظاتي أقيدها على نفس الكتاب. فكتب عليه ملاحظات قيمة استفاد منها هذا الشيخ، كما حدثني الشيخ هذا بنفسه. أيضا يا أيها الإخوة، كان بادل الوقت لنفع الناس في البرامج الإعلامية والإذاعية، والشيخ هو الذي أسس برنامج السؤال على الهاتف، وكان هذا السؤال يعرض على الشيخ في يوم الخميس مدة ساعتين، من 8:00 إلى 10:00 صباحا، إضافة إلى مشاركاته في برنامج نور على الدرب مع الشيخ في الحج رحمه الله، وقد حججت معه في 3 سنوات، وإذا هو بادل نفسه يذهب إلى مكة مبكرا، إما في 25 أو في 20 من ذي القعدة بحسب ما يأتي فيه التوجيه، ثم يبقى ويدرس في المسجد الحرام إلى أن يأتي يوم 8 فيذهب إلى منى، ويقوم بمخيمه وحده بالعلم والدعوة، درس بعد كل صلاة، واستقبال لأسئلة وتنظيم لأمور الناس، ويستقبل في مخيمه في مكة أصحاب السمو الأمراء، يزورونه في يوم العيد في مخيمه، يجلونه ويحترمونه ويستشيرونه فيما يعرض لهم. وكان يأمرنا إذا حججنا معه أن نأتي بالكتب، كتب الخلاف، حتى نساعده في بحث المسائل. وكان حريصا على كتابين يصحبهما معه أو يوصينا بأن نأتي بهما إذا جئنا معه للحج، وهو الشرح الكبير المتعلق بكتاب المناسك، وتفسير سورة الحج لشيخه الشيخ الأمين الشنقيطي. ويحصل له في الحج أنواع من النوادر ومن الطرائف، إضافة إلى قيامه بأمر الناس، حتى إنه رحمه الله تسجل له في آخر عمره ما كان يتكلم في مجلس أو في مكان إلا ويأمر الأخ موسى المرافق له في التسجيل، يأمره بالتسجيل، فربما سجل 20 شريطا أو أكثر في موسم الحج. وكان رحمه الله لا يخرج عن ما عليه العمل بالفتوى، حتى إذا كان يرى خلاف ذلك يقول الفقهاء يوجبون عليك كذا والعلماء يوجبون عليك كذا. أول ما شارك في التوعية الإسلامية في الحج في عام 92 و300 وألف، ويخبرنا رحمه الله، أخبرني بأمر لطيف يحسن إيراده لطلاب العلم خاصة. يقول كان رئيس اللجنة العلمية في التوعية الإسلامية في الحج شيخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي من أذكياء العلماء وعقلائهم وفطنائهم وحكمائهم أيضا. لاحظ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان في ذلك الوقت يؤتى بمعاونين في التوعية الإسلامية في الحج من الدول، من الشام والأردن ومصر والسودان والمغرب وبلاد الهند وغيرها واليمن. لاحظ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقد جعله الشيخ بن باز نائبا له في ماذا؟ في اللجنة العلمية للحج. لاحظ اضطراب الفتوى بين بعض الدعاة والعلماء فجمعهم، يقول الشيخ محمد بن عثيمين، فجمعنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في ليلة من الليالي وقال يا مشايخ أنا لاحظت ملاحظة غريبة لا تليق، وهو اضطراب بعض المفتين في أمر الحج. فأنا مالكي، يشير إلى نفسه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأنت حنفي، وأنت شافعي، وأنت حنبلي، وأنت ظاهري، يعدد إلى مشايخ معروفين، ورا أرى أن نضطرب في أمر الفتوى في أمر الحجيج، بل نتحد في أمر واحد يجتمع عليه الحجيج. قال الشيخ محمد ففاجأنا الشيخ عبد الرزاق بهذا الأمر، وفاجأنا مفاجأة في هذا الأمر، فقال لما لم يجب أحدا أنا أرى أن نفتي بالمعمول به، المفتى به من مذهب الإمام أحمد في هذا البلد، أن نفتي الناس الحجيج بالمعمول به والمفتى به في هذا البلد، وهو مذهب المشهور بمذهب الإمام أحمد. فإن كان عندكم مسائل الآن نبحثها، لا ينفض مجلسنا إلا نبحثها ونخرج منها بقول راجح يجتمع عليه الحجيج. فقال شيخنا رحمه الله شيخ محمد فأكبرنا هذا الأمر منه. لماذا؟ لأنه يدل على عقل وعلى حكمة، لأنه إذا اضطرب المفتون في أمر الحج اضطرب من ورائهم من؟ الحجيج. واجتماع المفتين على قول واحد أدعى إلى اجتماع ما أمكن وما استطيع إليه سبيل من اجتماع هؤلاء الحجيج. وهذا من الأشياء التي يذكرها الشيخ متعجبا وداعيا لصاحبها شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. مرض الشيخ، لأختم به ونجعل الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، أصيب الشيخ بمرض وظهرت آثاره عليه في أول عام 20 شهر ربيع الأول، وكان قبل ذلك يحس بالقولون من شدة صبره وتحمله للضغوط ولمشاكل الناس وسوء أدبهم وغير ذلك، أحس بالألم فظنه الشيخ القولون، ثم تبين أنه الورم السرطاني، فعولج في مستشفى الحرس الوطني، مستشفى الملك فهد الحرس الوطني، ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي، عولج وأبى أن يعالج بالإشعاع لئلا يذهب شعره، لئلا يذهب ماذا؟ أبى أن يعالج بالكيماوي لئلا يذهب شعره، وإنما قال بالإشعاع. ثم ذهب إلى الخارج بأمر من خادم الحرمين، فبقي في بوسطن 12 يوما، ثم رجع. في ذهابه وإيابه وهو يشتغل بمراجعة تأليفه، تصحيح كتابه الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع، وكان حريصا على هذا العلم، وأسس نواة في حياته للعمل العلمي الذي أضحى بعد ذلك في مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية العلمية، التي منها جانب خيري اجتماعي في نفع الناس، ومنها جانب علمي المتمثل الآن في موقع الشيخ ابن عثيمين العلمي وفي تأليفه وإنتاجه العلمي المكتوب، حتى إنه في هذا الموقع الآن أكثر من 7,000 ساعة بصوت الشيخ، إضافة إلى تأليفه المتنوعة التي ظهرت بعد وفاته. وكان رحمه الله يذكر الإمام النووي بالذكر الجميل، ويعجب من كثرة نفع انتفاع الناس بتأليفه في 40 النووية، في كتاب رياض الصالحين، في كتابه الأذكار، في كتابه المجموع وغيره. كيف أن الله بارك في علم هذا الرجل ولم يجاوز 45؟ وكان يقول: لعل ذلك والله أعلم من علامة صدق نيته وصلاح سريرته. فكان يدندن على هذا الأمر الذي نراه الآن في تآليف شيخنا رحمه الله الصغار والكبار. ولعل الأمر يا أيها الإخوة راجع إلى هذا الأمر، إلى مسألة صلاح النية والمقصد في ابتغائه بهذا العمل وجه الله جل وعلا. أذكر أني اتصلت عليه في عام 18 سنة 18 لما توفي والدي، وكان من أخص أحبائه رحمه الله. فاتصلت عليه بعد صلاة الفجر فعزانا في الوالد وقال: أوصيكم أن تنظروا الآن قبل أن تشتغلوا بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه بما كان عليه من ديون أو حقوق للناس تبادروا فيها. كان للشيخ اختيار في إقامة صلاة الغائب على الميت أنها لا بد أن تكون بإذن الإمام، فإن أمرنا صلينا وإن لم يأمرنا لم نصلي. وهذا قول خالف فيه الشيخ المذهب، وخالف فيه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والراجح ما ذهب إليه من أن الصلاة على الغائب إنما هي بأمر الإمام وإشارته. اشتد مرضه والشيخ في ضعف عظيم إلى أن أدركه رمضان. وكان للشيخ في رمضان عادة في صيامه آخر رمضان في مكة، ما صام رمضان تلك السنة إلا شيئا يسيرا في العشر الأواخر، ما أحب أن يقطع عادته في التدريس، فكان يدرس وكان في المستشفى، في مستشفى التخصصي في جدة، يذهب به من المستشفى إلى مكة حتى جعل في مكان في غرفة يقيم بها في الحرم، جعلت كأنها عيادة، وكان يسحب إليها اللاقط فيدرس الشيخ وهو على فراشه. وقد صدرت في هذا 4 أشرطة في دروس الشيخ الأخيرة في الحرم المكي، يظهر لسامعها عظيم ما بلغه من التعب والنصب وشدة المرض عليه. دخل بعد ذلك بعد العيد المستشفى فأغمي عليه أكثر من مرة إلى أن وافاه أجله المحتوم المبرم من الله جل وعلا في 15 من شهر شوال 2400. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لشيخنا وعامة مشايخنا، وأن ترفع في الدارين ذكرهم ومنازلهم، وأن تعلي في الآخرة درجاتهم وتجعلهم في عليين، وتتبعنا بهم بعمل صالح لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، وأن يرضى علينا وعليكم وعليهم رضاء لا يسخط علينا معه أبدا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا. سيد الخلل الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة كثيرة، نبدأ بما يتعلق منها بهذه المحاضرة عن سماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين غفر الله له ورفع درجته وزكى عقبه وأخلف على المسلمين بفقده وفقد غيره من العلماء خيرا. هذا السائل يقول: ما صحة أن الشيخ كان يقوم في الليل من الساعة الثانية حتى الفجر؟ والله هذه أنا ما أعرفها، لكن الذي أدركته أنه يقوم قبل الفجر بساعة، وأحيانا أجد من الساعة بقليل. وهذا السؤال لعل أهل بيته، زوجته وأولاده، أدرى به بهذا منا. سمعنا أن الشيخ محمد كان يحب أكل الحبحب الجح. نعم، الجح هو الحبحب البطيخ، هذا كان الشيخ يحبه ويحبونه الناس في أكل في فصل الصيف. لو تتكرمون في إكمال الحديث عن مآثر العلماء بذكر مآثر المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله. نعم، العلماء هم المجاهدون في الحقيقة، العلماء هم المجاهدون، لأن علمهم وبذلهم للعلم جهاد. يبقى أحدهم 50 سنة أو 60 سنة أو 70 وهو يبذل هذا العلم، إن لم يكن هو الجهاد في سبيل الله فما هو الجهاد؟ أي هذا الذي صبر نفسه في تعليم الناس فأصبح منارة لهم في دياجر الظلم مع مجاهد أزهق نفسه مباشرة في سبيل الله؟ لا يضير المجاهد عمله فله عند الله أجر عظيم، ولكن العالم أعظم، ولكن العالم أعظم جهادا عند الله من هذا وفي كل خير. ولعله تسنح الفرصة في ذكر سير أولئك المجاهدين وتواريخ المسلمين القديمة والمعاصرة، مليئة والحمد لله بالشواهد النيرة ممن حملوا راية الجهاد في سبيل الله جهادا لأعدائه، في من وقفوا حجر عثرة أمام الدعوة. هذا السائل يقول: هل في كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين أخطاء في العقيدة؟ ليس فيها أخطاء العقيدة، بل فيها تحقيق وتقعيد لتوحيد الأسماء والصفات في باب العقيدة. ولكن بعض الناس يؤتى من جهله ومن قلة فهمه فلا يفهم كلام العالم فيسيء به الظن، لا فيما إذا كان في قلبه شيء تجاهه. والأول يقول: علي نحت القوافي من أعنفها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذا ما فهم البقر هل يلام الإنسان أو يلام البقر؟ الذي يلام هو الذي لا يفهم. القواعد المثلى الحمد لله من الكتب التي لقيت عند العلماء صيتا حسنا، وقرضها وقدم لها شيخنا الشيخ بن باز، وما زال العلماء يفرحون به ويثنون عليه ويرشدون طلابهم إليه بل ويدرسونه. ما موقف الشيخ من العامة أو مع العامة؟ ذكرنا في أثناء المحاضرة شيئا من علاقة الشيخ بالعوام، يرحم جاهلهم، يعطف على كبيرهم، ويرحم صغيرهم، ويشاركهم في أحزانهم وأفراحهم. ولكن الشيخ أشد ما ظهر فيه عنايته بالعلم والتعلم والعناية بالطلبة، وكان كثيرا ما يؤنب طلابه الآفاقيين الذين يأتون من خارج البلد لشدتهم وصلافتهم مع الناس، ويأمرهم أن يتبسطوا مع الناس وأن لا يكونوا أشد، لأن هؤلاء أهل العلم منتسبون إلى العلم، والمنتسب للعلم يجب أن يظهر عليه آثاره. يقول: إن إذاعة القرآن عملت برنامجا خاصا لفتاوى الشيخ ابن باز، وبرنامجا خاص أيضا لعرض فتاوى ابن عثيمين تكريما لهما. نعم، هذا موجود في إذاعة القرآن لكثرة ما في مكتبة الإذاعة من فتاوى وأجوبة هذين الشيخين العلمين. يقول: هل الدكتور محمد أمان الجامي من طلاب الشيخ ابن عثيمين؟ أنا لا أعرف هذا، وقد يكون استفاد من علمه، لأن الشيخ محمد له طلاب ملازمون، وله طلاب زائرون، وله أناس مستفيدون من علمه، كمن يتلقى عنه في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في غيرها إذا ذهب يلقي درسا أو محاضرة. يقول: سمعنا أن الشيخ أهدي إليه عمائر بالقصيم فجعلها سخرا لطلبة العلم. أنا ذكرت لكم أن الملك خالد لما أراد أن يبني للشيخ بيتا قال: إن أردت البناء فهذا الجامع الكبير، وطلاب العلم يحتاجون إلى سكن، فاشترى لهم عمارة فكانت سكنا لطلاب العلم، ثم بني لطلاب العلم المجمع الموجود جنوبي الجامع المشتمل على سكن للمتزوجين وآخر للعزاب، ومكتبة ومحلات استثمارية على الطلبة وعلى المكتبة، تقوم عليها الآن مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية. يقول: هل ذكرت لنا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول دوران الأرض حول الشمس؟ أنا ما أعرف للشيخ قول خالف فيه العلماء في مثل هذه المسألة، وما أعرف أن الشيخ كثير الخوض فيها، فلا يحضرني فيها شيء. موقف أثر فيكم شخصيا مع الشيخ ابن عثيمين؟ والله يا أخواني المواقف كثيرة، لكن سبحان الله العظيم ما رأيت مثل كيف أنه حوى هذا العلم وعني به. أذكر ونحن ندرس عليه أنني أحضر في الكتاب الذي ندرسه وأطالع عليه الشروح والحواشي واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إذا جلسنا في مجلسه أتانا بعلم ما مر على أذهاننا من قبل من التقعيد والتأصيل والتفريع والتدليل والتعليل، ما مر على أذهاننا من قبل، حيث تميز الشيخ بمنهجية في تعليم العلم وافق فيها شيخه ابن سعدي الذي وافق فيها شيخه الشيخ صالح العثمان القاضي، وهو أن يجمع الطلاب على كتاب واحد. لكن تميز الشيخ بحسن العرض والعنصرة وتفصيل الموضوع وبيان الأدلة ورد ومناقشة أدلة المخالفين، مما يقوي الملكة العلمية لطالب العلم. ومع هذا كان يأتينا بمعلومات وإيرادات وترجيحات ووجوه في الأدلة ما سمعت بها من قبل، ولعل الله جل وعلا ألان له العلم إلانة حتى ظهر هذا عليه. هذا يسأل عن الورع والزهد عند الشيخ ابن عثيمين، وقد أتينا على طرف من ذلك في المحاضرة. يقول أنه في أحد المواقف كان الشيخ مريضا ونصحه الأطباء بعدم الخروج، لكن رحمه الله أبى إلا أن يلقي درسه. نعم، الشيخ رحمه الله يجهد نفسه في الدروس ويتحمس ويسبب هذا ارتفاع في ضغط الدم أو تدفقه، والشيخ رحمه الله حياته في العلم وتعليم العلم، ومنع الشيخ عن الدرس منعه عن أحب شيء إليه، منعه عن الدرس كمنعه عن أحب الأشياء إليه، ولهذا كان في تدريسه تسلية لخاطره وانشراح لصدره وقيام بما يحبه وألفه. الإنسان إذا ألف الشيء ومنعته عنه، ألفه مدة طويلة من عمره ثم منعته عنه، ينعكس هذا على قلبه وعلى نفسيته وعلى أثره. نعم، هذا سائل يقول: من الأعظم فضلا، الأم أب الأب؟ أما الأعظم أجرا في باب البر فهي الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أحسن حق الناس بحسن الصحابة، قال أمك، قيل ثم من قال أمك، قيل ثم من قال أمك، قال في الرابعة ثم أبوك. فهي أعظم حقا في البر من الأب، والأب له حق، الأب له حق. جاء رجل من اليمن حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله الحرام، فلقي في الحرم عبد الله بن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أمي أتيت بها من اليمن حاجا بها بيت الله، أتراني حاجا بها بيت الله على ظهري، أتراني أديت حقها؟ فقال رضي الله عنه: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. فحق أمي أعظم، وبالتالي حقها أعظم حتى في البر. يقول: هل يجوز أن يقال لأحد وإنك لعلى خلق عظيم؟ وقد كتب السائل الآية كتبا خطأ، وإنك لعلى خلق عظيم، لا، الآية وإنك لعلى خلق عظيم. هل يجوز أن تقال لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: ألما الذي جاء في الآية فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإنسان على خلق كبير لكنه لن يبلغ ولا يبلغ خلق ولا أدب ولا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: سؤال مهم وعاجل، إن كان هو عاجل فقد ذهب وقته. هل يجوز أن أصلي السنة مع رجل يصلي الفرض رغم أنني جلست معه لإتم الجماعة؟ لا بأس في ذلك، فإن الصحيح أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم. ما حكم إنكار المنكر إذا كان في البيت، مثلا أهلي يتابعون المسلسلات؟ نعم، يجب أن تنصحهم وترفق بهم في النصيحة وتبين لهم، والنصيحة ليست فقط بالكلام والإنكار، حتى بالفعل يا أخواني. فإن أعظم ما يكون في الدعوة إلى الله أن يسلك الإنسان سلوك الدعاء في أفعاله، في سمته، في أخلاقه، في صبره، في تحمله. هذا أبلغ في التأثير على الناس من إيه؟ من أن تدعوهم بكلامك، فتأمر وتنهى، لأن أحيانا الأمر والنهي كما يصدر من بعض الناس يكون من جهة علو، من تعالي، وهذا لن يستفيد منك المخالف. ثم إنك إذا أمرته وأنت متعاظم عليه قد يكون هذا الأمر والنهي مانعا له من أن يقبل الحق، لكن إذا أمرته ونهيته وبينت له يكون بقلب ناصح، لا بمجرد إيش؟ إبراء الذمة. نرجو الدعاء لابني فإنه مريض ويعمل له عملية، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعافي ابنك وجميع مرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم الشفاء من السماء، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم افرغ علينا وعليهم الصبر، واجعلنا واياهم من الشاكرين الحامدين لآلائك ونعمك في السراء والضراء يا ذا الجلال والاكرام. كثير من الناس تطلب الدعاء، ولعل هذا الدعاء يشملها جميعا. هل يجوز، يقول نعلم ان العلماء ورثه الانبياء، فهل يجوز للعامه وليس العلماء ان يطعنوا او يقدحوا في العلماء من المذاهب الاخرى؟ لا يجوز الطعن في اهل العلم سواء في مذهبك الفقهي او مذهب اخر. اما الذين يبينون اخطاء العلماء او اخطاء غيرهم فلهم خاصة في أهل العلم، يبينون خطأ المخطئ، وبيان خطأ المخطئ لا يضر هذا المخطئ بل يزيد قدره عند الناس وعند الله إذا صبر ورضي ورجع للحق. أما إذا كان العلماء من المذاهب الأخرى على مذاهب بدعية كمذهب الرافضة أو القبوريين أو المخالفين لأصول الإسلام، فهؤلاء لا كرامة لهم، وبيان منكراتهم وضلالاتهم من الواجبات المتعينة على أهل العلم نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا شأن أهل العلم وطلبة العلم، لا شأن العوام أو المبتدئين، لأن العوام والمبتدئين إذا سبوا العلماء حتى لو كانوا من المذاهب الأخرى سبوهم على جهة التقليد وشتموهم. أما أهل العلم إذا بيّنوا أغلاطهم فليس هذا من السب والشتم، وإنما هذا من البيان لدين الله ومن حماية الشريعة وحراستها من خطأ وضلال المخطئ والضال. يقول أنا مسافر غدا إلى منطقة جازان من أجل العمل، فهل يجوز لي أكل الغاز علما بأن هناك من يقول إنه محر إنه غير محرم؟ الغاز أكله حرام في جازان أو في اليمن أو في جدة أو تحت الأرض أو فوق الأرض، لأن الغاز نبتة مفترة، ما نقول مسكرة نقول مفترة، وهي سبب في الكسل. ما فشى الغاز في فئة من الفئات أو مجتمع من المجتمعات إلا وعرفوا بالكسل، الكسل الذي يصبحون معه أمة مستهلكة لا جماعة منتجة، وهذا تعرفونه في الأوساط التي انتشر فيها الغاز. هل أهلها أهل إنتاج ولا أهل نوم وكسل؟ تخزين من بعد الظهر إلى الليل، أليس كذلك؟ مع ما فيه من إهلاك المال، الحزمة من الغاز كم هيبه؟ كم الحزمة يا أخوان من الغاز؟ وين الأخوان اللي يعرفون الغاز؟ 100 ريال أو 200؟ هذا 250، هذا إهلاك للمال مع ما فيه أيضا من إهلاك الصحة وفنائها، فهو حرام عند العقلاء فضلا عن طلبة العلم والعلماء. كثير من الشباب من يشكون من بعض الشهوات التي يزلهم الشيطان فيها وهم لا يشعرون حتى يفرغوا منها ما ينصحهم. ننصحهم يا أخواني إذا انتبهوا من هذه الشهوات وانتبهوا فيها إلى حرمتها أن يفزعوا إلى توبة النصوح إلى الله جل وعلا، فهذا أعظم ما يغيظ الشيطان، أن العبد المؤمن إذا عصى ربه يعرف أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فيلجأ إليه يستغفره ويطلب منه التوبة والعفو والمغفرة، وهذا ما يحبه الله. لو لم تخطئوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأتى الله بقوم يخطئون فيتوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، وهو القائل كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا يقول في سورة الزمر في آخرها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما هي المشكلة يا أخواني؟ المشكلة أنه يعصي الله ولا يتوب، ثم يتبع المعصية معصية أخرى، فلا يزال ينكت في قلبه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء حتى يكون قلبه كالكوز مجخي، كهذا الكوز إذا قلبته هل يقبل شيء إذا وضع فيه ماء؟ لا. كذلك القلب الذي ملئ نكتة سوداء بأثر هذه الذنوب والمعاصي. إذا صلى المغرب ثم أذن العشاء فأخرت العشاء إلى الليل وأنا ناسي، هل يجوز؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الإنسان إذا نسي الصلاة فيصليها من حين ما يذكرها. وأنا أعجب كيف ينسى الصلاة وهو يصليها مع الجماعة. من صلى مع الجماعة لا ينسى الصلاة يا أخواني، ولهذا تصلي الصلاة مع الجماعة ولو صلوها في أول الوقت. المرأة يستحب لها أن تؤخر الصلاة شيئا قليلا في صلاة العشاء إلى 9:30 إلى 10:00، لكن إذا ظنت أنها تنسى الصلاة فلتصليها من حين ما تصليها الجماعة ولا تؤخرها. تقول: صلاة الضحى متى تجب؟ ومن قال لك يا أخي أن صلاة الضحى واجبة؟ صلاة الضحى وش حكمها؟ سنة، وليست سنة مؤكدة، وإنما هي مستحبة. يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بعشر دقائق مثلا، إلى قرب الزوال، إلى قبل أذان الظهر بشيء يسير، نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحوها، هذا وقت صلاة الضحى. ما هي السنن وكم عددها؟ السنن المكتوبة، النوافل المكتوبة، عددها 15 ركعة. عدوا معي: 4 قبل الظهر وثنتان بعدها، كم المجموع؟ 6. ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، كم؟ 10. ثنتان قبل الفجر وهما ركعتان خفيفتان، المجموع 12. وثلاث ركعات، ثنتان شفع وواحدة وتر، يوتر بها الإنسان إما في أول الليل، والأفضل في آخر الليل إذا وثق أنه يقوم. السؤال ما هو واضح: كيف من الممكن أن أجد أشرة الشيخ ابن عثيمين الأخيرة في درسه في الحرم؟ هذه موجودة في التسجيلات، وموجودة أيضا في موقع الشيخ الإلكتروني، موقع الشيخ الإلكتروني في الإنترنت موجودة هذه، وهي 4 أشرطة فيها درسه الأخير، وهو ينازع في إخراج الصوت، يتعب تعبا كبيرا في إخراج صوته. هل يجوز الصلاة في المسجد الذي بناه المغني؟ نعم، تصلي فيه، تصلي في المسجد الذي بناه مغني أو بناه مرابي أو بناه غيره. أما هل يقبل الله جل وعلا منه؟ فذلك إلى الله ليس إليك. هل قوله تعالى إنك إذا كنا عظيم خاص بنسوة المدينة أم هو عام بالنساء؟ وأنك فاضي، مش الفائدة من هالسؤال؟ الذي كيده عظيم هو من فتح الشيطان لكيده، فإن النساء قد يكون كيدهن عظيم وهو الغالب، وقد لا يكون لهن كيد، قد لا يكون لها كيد، قد تكون امرأة ضعيفة على وجهها بنت حلال، وصير أنت كيدك عظيم، فلا تتخذ من هذا معيبة ومسبة على النساء، انتبه. نريد سيرة ذاتية عن الشيخ الألباني فهو غير معروف عند الكثير، رحمه الله. رحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني الذي له دور يذكر ولا يجحد في نشر السنة وتنقيتها من شوائب الضعاف والمواضيع وعود الشباب إلى الاستقامة بالسنة، ولعلها تسنح الفرصة في الكلام على شيء من مآثره، فله رحمه الله مآثر في هذا الجانب، وهو كغيره من العلماء ليس معصوما. ابن باز وابن عثيمين والألباني ومن قبلهم ومن بعدهم ليسوا معصومين يا أخوان. نحن إذا ذكرنا مناقب هؤلاء العلماء لا ندعي لهم العصمة بحال من الأحوال أبدا، يخطئون، يفتون بأقوال الراجح غيرها، ولكن أهل العلم لهم حسنات كثيرة تغيظ وتغيب معها ما يكون من أخطائهم أو من سيئاتهم. اللهم ارحم جميع علماء المسلمين، اللهم أسبغ على قبورهم شآبيب الرحمة والسرور، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اخلف علينا وعلى المسلمين بعدهم خيرا، اللهم آجرنا في مصابنا بفقد علمائنا واخلف لنا خيرا، واجمعنا بهم في عوالي جنانك في فردوسك الأعلى إخوانا على سر المتقابلين لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، واعذرونا أيها الفضل على الإطالة.